بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وبعد صلاة العصر نتناول رسالة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي موجودة ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمعنون لها بمسألة في النسبة إلى الخرقة. فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن نسبته إلى الخرقة، فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: الحمد لله، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المسألة مهمة جدا، وهي نسبة الإنسان إما إلى عبادة معينة أو هيئة معينة أو فكرة معينة أو أصل معين من الأصول. نسبة الإنسان إلى هذا، هل الإنسان مثلا ينتسب إلى هيئة معينة كالصوفية في انتسابهم إلى الخرق وإلى مثل هذه الأشياء، أو النسبة مثلا إلى فكرة من الأفكار أو إلى مذهب من المذاهب المعروفة البدعية، هل هذه النسبة الإنسان حر فيها، أم أن الإنسان متعبد بالنسبة أيضا فينتسب إلى ما جوز الشارع الانتساب إليه ويبتعد عما لا يجوز الانتساب إليه؟ هل الله سبحانه وتعالى نسبنا إلى غير الإسلام، وهل الشارع نسبنا إلى غير الإسلام والإيمان من هذه المصطلحات الشرعية ومن هذه الأسماء الممدوحة شرعا التي بينها الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقهم الله سبحانه وتعالى إلا للأمر والنهي، إلا ليأمرهم وينهاهم بعبادته وطاعته واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الغاية الأسمى من خلق الإنسان، فلم يخلق الله عز وجل الإنسان ليأكل أو ليشرب أو يتزوج أو يتناكح أو يتنثر أو كذا أو ليعمل أو يوظف ثم بعد ذلك يموت فلا ينتفع بشيء من هذا، إنما الأصل أن الإنسان خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم الطعام والشراب والزواج والأولاد وكذا، كل ذلك من أجل عمارة الدنيا ومن أجل انتفاع الإنسان في حياته. وعليه فإن هذه الأشياء الطارئة ينبغي على الإنسان أن يسخرها في طاعة الله ويجعلها في بند العبودية أيضا. إن تزوج تزوج الصالحة التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن طلب الولد فالولد الصالح الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسناته بعد موته وداعيا له وموصلا الطريق أيضا إلى الطاعة بعد موته. إن تاجر فإنما يتاجر ليكون التاجر الأمين الصادق وتعبد بتجارته وصدق أمانته. إن كان في أي محل من المحلات فينبغي أن يسخر كل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، من مأكل ومشرب وملبس ونوم، وكل ذلك ينبغي أن يكون طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأصل هو العبودية، ولكن أكثر الناس والأسف الشديد جعل العبودية هذه الأمر الطارئ أو الفضولي. هذا إذا جعله فضولي من بعض الناس لا يفكر في العبادة والطاعة، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: يأكلون ويتمتعون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فقط ليس له نصيب، لا يأكل ويشرب ويتمتع ويتزوج ثم في النهاية يموت، هذا نصيبه من الدنيا. وبعث إليهم رسلا، قال شيخ الإسلام: وبعث إليهم رسلا اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه، وهو دين الإسلام. الله أكبر. إذن هذان السطران لخص كليات عظيمة وأصولا جليلة. الأصل الأول الغير من خلق الإنسان. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ لعبادته وطاعته. الأصل الثاني عبادته وطاعته، كيف تعرف؟ عن طريق رسله وكتبه، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل الكتب. يبقى عندنا غاية وعندنا وسيلة إلى الغاية. أما الغاية فهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأما الوسيلة إلى الغاية فهي الرسل والكتب. فمن كانت غايته غير الطاعة والعبادة فهذا والعياذ بالله ليس على الجادة، ومن كانت غايته العبادة والطاعة ولكنه اتخذ طريقا غير الرسل والكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى فليس أيضا على الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم غاية ووسيلة، الصراط المستقيم غاية ووسيلة، أما الغاية فهي الطاعة والعبادة، وأما الوسيلة فهم رسل الله عز وجل وأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهم واسطة بين الحق وبين الخلق. وإن تنوعت شرائعهم ومناهجهم، إن تنوعت شرائعهم أي فيما يتعلق بالأحكام، فالأنبياء محل الاتفاق عندهم الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل وصفاته، النهي عن الشرك، النهي عن الخبائث والفواحش وظاهر المواطن، هذا محل اتفاق الرسل. أما الشرائع والمواضيع بالشرائع الأحكام فهي تختلف، بعض الأنبياء عنده أن التماثيل صناعة وجائزة كسليمان عليه السلام، عندنا غير جائزة، يوسف عليه السلام كان السجود عنده للتحية جائزا، عندنا غير جائزة، فالشرائع تختلف، الشرائع تختلف. قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الأحكام تختلف، تخفف هنا تثقل هنا، شدد على قوم هنا، يكون الشيء هنا كالشريعة نفسها. الشريعة عندنا فيها نسخ ومنسوخ، فعندنا كان الواجب هو التوجه إلى بيت المقدس يوما ما، ومن صلى إلى الكعبة بطل الصلاة، ثم جاء بعد ذلك التوجه إلى الكعبة، ثم من صلى إلى بيت المقدس بالأمر الأول بطل الصلاة. هذا داخل الإيش؟ الشريعة نفسها. الشريعة نفسها الحكم يتغير من إلى، نسخ ومنسوخ، فكيف بالشرائع بين جميع الرسل؟ فهذا أمر عادي مقرر، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. أما أصل الدين، وأما أصل الشريعة، وأما الذي هو التوحيد، فهذا اتفقت فيه جميع الرسل. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هاتان كليتان عظيمتان، ما أسهلهما وأسرهما، لكن الخلق يقعون في الضلال بسبب عدم فهم ذلك. غاية العبادة، كم الذين يعبدون وكم الذين لا يعبدون، القلة جدا هي التي تعبد والكثرة هي التي لا تعبد. طيب ومن عبد، نأتي المسألة الثانية، ومن عبد فعلى منهج من وطريقة من ووسطة من، إما شيخه وإما مذهب وإما كذا وإما الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهؤلاء قلة وهم الذين يتبعون السنة، هؤلاء قلة في الناس، وضد ذلك البدعة، وضد ذلك البدعة وهو الانحراف عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي أن هذه الأمة ستفترق فترقا عظيما، يصل إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما عليه الأصحاب. إذن طائفة واحدة هي التي تأخذ طريق الرسل والأنبياء، وأما سائر الطوائف هي على الانحراف والعياذ بالله، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن نحن نشترك ما نوحي فيه في أصل الشريعة، والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا محل الاتفاق بين جميع الأنبياء والرسل، دعوة إلى التوحيد وعدم التفرق. ولهذا الذي يقع في الحزبية هذا ليس مخالف للنبي والصحابة، هذا مخالف لجميع الأنبياء، فالأحزاب مخالفة لجميع الأنبياء والمرسلين. يعني هل هناك جريمة أفضح من هذا وأفضع من هذه؟ فالاجتماع سبيل جميع الأنبياء والمرسلين، أما التحزب والتفرق هذا مخالف ومصادم لجميع الأنبياء والمرسلين. فمما اتفقت عليه جميع الرسل إقامة الدين وعدم التفرق فيه ونبذ الفرقة والاختلاف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم دعاء بين أمتنا بدعوة الجهلية وأنا بين ظهوركم عليكم السلام. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا أيضا محل الاتفاق، أكل من الطيب الأكل الحلال، فعند جميع الأنبياء الكسب المحرم، أخذ أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، كل هذا حرام. نعم، وعملوا صالحا. وعملوا صالحا، العمل الصالح ماذا وفر فيه؟ شرطان: الشرط الأول القبول، والشرط الثاني، الشرط الأول هو الاتباع، والشرط الثاني هو الإخلاص. فالإخلاص والاتباع، الإخلاص والاتباع، هذا لا يكون عمل صالح إلا بهذا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والقلب الخاشع. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا الشرك. اسأل من أرسلنا من قبلك، إذا دل هذا على أن جميع الرسل اتفقوا في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشرك محرم في جميع الشرائع، الشرك محرم في جميع الشرائع. فإذا عندنا التوحيد وعندنا الاجتماع، أصلان عظيمان اتفقت عليهما أو جميع الرسل والأنبياء، التوحيد وضده الشرك، والاجتماع وضده الافتراق. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. نعم، وختم بسيدي ولدي آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين وهو إمام المرسلين، فلا نبي بعده، فكل دعوة نبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وضلالة. وهو خطيبهم إذا وفدوا، وشفيع الخلائق يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك الشفاعة الكبرى، فهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أرض الموقف للفصل بين العباد بالقضاء، وهذه الشفاعة الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيحين أن الناس يأتون آدم ويأتون نوحا ويأتون موسى ويأتون عيسى، كل يحيل إلى من بعده حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. هذه شفاعة خاصة برسول الله، فالمراد هنا بأن شفيع الخلق يوم القيامة الشفاعة الكبرى، وإلا فالشفاعة في أهل الكبائر للخروج من النار ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي للرسول ولجميع الرسل والأنبياء، بل وللمؤمنين أيضا، خلاف ما عليه المعتزلة والخوارج في أنهم يمنعون الشفاعة لأهل الكبائر، وأن من دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. قال سبحانه: وما هم منها بمخرجين. فينزلون الآيات الكفار على جميع العصاة الذين يدخلون النار، وهذا مخالف للحديث المتواتر في الشفاعة الواردة في الصحاح: بعثه بأفضل المناهج وأعلى الشرائع. الله أكبر، أي بعث الله نبيه بأفضل المناهج وأعلى الشرائع، أفضل الرسالة، أفضل رسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل كتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهو أفضل رسول وأمته أفضل أمة دنيا وآخرة. أما الدنيا فاستقامتهم على الحق إلى آخر الزمان، لا يحصل فيهم كل ما يحصل من بدع وخرافات، فإن الله يؤيد سبحانه وتعالى ويقيد من ينبه الناس ويدلهم على السنة، فالحق فيهم باق إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأتم عليه وعلى أمته النعمة، وأتم عليه وعلى أمته النعمة أي بالإسلام وكمال الدين، وأكمل لهم الدين كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء عند البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو قائم بعرفة. فلا شك أن كمال الدين هذا نعمة عظيمة جدا. كمال الدين في شتى مناحيه، كمال الدين عقديا، كمال الدين تعبديا، كمال الدين أخلاقيا، كمال الدين مسلكيا، كمال الدين في كل شيء، في السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم. ما يغادر ديننا شيئا أبدا أبدا، في لباس، في مأكل، في مشرب، في زواج، في طلاق، في موت، في حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لسنا في حاجة إلى أن نستورد شيئا غير الإسلام أبدا مهما كان مهما كان. فما شيء من أمور الدنيا قط إلا والإسلام قد نظمه وبين فيه الطريق الصحيح الواضح. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. وما يقع المسلمون في شر وانحراف وبعد عن طريق السعادة إلا بسبب بعدهم عن الشر. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن أعرضت عن ذكر الله في السياسة فإن لك معيشة ضنكا. إن أعرضت عن ذكر الله في الاقتصاد فإن لك معيشة ضنكا. إن أعرضت عن ذكر الله في التعليم فإن لك معيشة ضنكا. إن أعرضت عن ذكر الله في الإعلام فإن لك معيشة ضنكا. إن أعرضت عن ذكر الله في الزواج فإن لك معيشة ضنكا. في الطلاق فإن لك معيشة ضنكا. في أي باب فإن لك معيشة ضنكا. ولهذا قال رجل من اليهود لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تدخلون دورة. قال أجل علمنا نعم علمنا أن نستنجي برجيع دابة ولا كذا. نعم علمنا عندنا فصل في كتب الفقه وكتب أهل العلم باب أداب قضاء الحاجة. أنا أدخل دورة المياه لا كما يدخل النصراني ولا كما يدخل اليهودي. أنا أدخل دورة المياه متعبدا. أنا أدخل دورة المياه هذه متعبدا. أدخل دورة المياه هذه بمنهج. أدخل دورة المياه بهدي، أنام بهدي، أقوم بهدي، أكل بهدي، أشرب بهدي، ألبس بهدي، في أفضل من هذا؟ أنظر بهدي، أتكلم بهدي، أسمع بهدي، أعطي بهدي، أخذ بهدي، أوالي بهدي، أعادي بهدي. كل شيء سبحان الله العظيم ما يغادر ديننا شيئا. يبقى علامة لا تكون النعمة قد تمت والدين قد كمل ويفرح الإنسان بهذا. أفرح شيء عند الإنسان أنه يمشي على الصراط المستقيم بينما يتقلب غيره وبينما ينخرط غيره في طرق وضلالات وانحرافات. ثم بعد ذلك إما يرجع وإما لا يرجع، لكن إذا أنت سرت على هدي الإسلام الحمد لله لا تندم. ما في أحد يندم وهو يتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو ضاعت منك الدنيا فاعلم أن ضاعها خير لك من إبقائها، ولو علم الله عز وجل خير لك فيها لجعلها لك. فما يندم أبدا، ما يندم، ما يندم على صدقه في تجارته ولو ذهب ربح، إنما يندم على كذبه ولو حاز الدنيا. ما يندم الإنسان على صدقه ولو ذهب ربح. ما يندم الإنسان على أمانته ولو خسر ماله. ما يندم الإنسان على نزاهته ولو ضاع مشروعه، لكن يندم أن يعطى على المعاصي، لأن هذا استدراج. ثان يسرق ويغصب ويأكل أموال الناس بالباطل، ثم تسأل رزقه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى لربما ما عاد يذكر الله عز وجل ولا عاد إلا وقت للصلاة وكذا. فيكون هذا من باب العقاب، لطارة يكون العقاب بسلب النعم وطارة يكون العقاب بالتوسع في النعم. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال تعالى لكل أمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع والذين لا يعلمون. جعلناك على شريعة من الأمر، الله أكبر، فاتبعها، تبع ما أنزل الله إليك، تبع ما يوحى إليك من ربك، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن الناس لهم أهواء، لو اتبعت هوى هذا لترضيه اليوم سوف يأتيك واحد غدا لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد غير ذلك. فإن أردت أن ترضيه وأغضبت الأول، إذا لابد أن تغضب الخلق حتى ولو كنت عن المعصية والبدع، لابد أن تغضب الخلق. والحرص على الخلق ورضاهم غاية لا تدرك. إذا يا عبد الله فاجعل رضا الله محطتك وغايتك.
ونهايتك، ولا وإذا رضي الله عز وجل عنك فلا تبالي بمن يغضب عليك، أما إذا غضب الله عز وجل عليك فلا تبالي بمن رضي عنك ولو الخلق كلهم، ولن يكون ذلك. لكن الإنسان يسعى في مرضي الله، ولهذا من أعظم المنح ومن أرق الآيات تلك الآيات التي يرد فيها قول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، تشعر فيها بك المعاني العظيمة. رضي الله عنهم ورضي. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، أي من العبادات يعني والأحكام، هذه قد يكون الأحكام تختلف. وفرض على أهل الأرض عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمان به وطاعته. الله أكبر. فرض الله عز وجل على كل الخلق الإيمان به وطاعته سبحانه، فإن النبي قبله كان يبعث إلى قوم خاص، كان النبي قبل محمد بن عبد الله يبعث إلى قوم خاص، ولهذا قد يبعث نبيان أو ثلاثة في وقت واحد. وضرب له مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثاني، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى ناس كافة. ولهذا جاء عند الصحيحين من حديث جابر من ستة أشياء التي فضل أو الخمسة التي فضل النبي بها على سائر الأنبياء، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى ناس كافة بل وإلى الجن. يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأن المساجد التي فرد مع ضيحة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يعني الجن يكونون عليه ربدا، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وجعل من أمتي أولي أمر يرجع الناس إليهم في صلاح دينهم ودنياهم، إذ لا يقوم الدين والدنيا إلا بولاة أمورها. الله أكبر. ما يقوم الدين والدنيا إلا بولاة الأمور، العلماء والأمراء. أما الأمراء فتستقيم الدنيا بهم، وأما العلماء فتستقيم الدين بهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله هم المفلحون. فولاة أمور الدين الذين أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم الدعاة إلى الخير، الأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، هؤلاء هم العلماء. لأن السلف اختلفوا من المراد ولي الأمر، فمنهم من قال هم الأمراء، ومنهم من قال هم العلماء، ومنهم من قال الأمراء والعلماء. فالأمراء يسوسون دنيا دين الناس، فالعلماء يسوسون الناس في دينهم، والأمراء يسوسون الناس في دنياهم، ولا بد من الاثنين. والذي رجحه ابن جرير رحمه الله في تفسيره أنهم هم ولاة هم الأمراء. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، وجعل نحت هذه الأمة التي خير أمة أخرجت للناس كما جعلهم شهداء على الناس. الله أكبر. يعني وصف الله هذه الأمة بالخيرية، كنتم خير أمة. الله أكبر. كما جعلهم شهداء على الناس، فلهم الشهادة في الخبر والإمامة في الطلب والإنشاء، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، وذلك هو الذي وصف القرآن حين قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني إذا أنزل الله الكتب وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس كما جعلهم شهداء على الناس، فلهم الشهادة في الخبر أنتم شهداء على الناس، والإمامة في الطلب والإنشاء. قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم أنه قرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي ولاة الأمور، قرن الله عز وجل طاعتهم بطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن طاعتهم تختلف عن طاعة الله ورسوله، كانها طاعة مقيدة. طاعة الله مطلقة، أطيع الله. طاعة الرسول مطلقة، أطيع الرسول. طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولهذا لم يقل الله وأطيعوا للأمر، أما قال أطيع الله وأطيع الرسول، ولم يقل أطيع الأمر. ليه؟ دليل على أن طاعة ولي الأمر إنما هي منبثقة من طاعة الله، فإن أطاع الله سبحانه وتعالى أمرني بطاعة الله عز وجل أطاعته، فإن أمرني بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فولي الأمر منهم يطاع فيما أمر الله بطاعته، وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه، وكان ذلك قد اجتمع في الخلفاء الراشدين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هؤلاء طبعا أعلى ولاة أمور في المسلمين إلى يوم القيامة، خلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر أفضلهم وأقومهم وأحسنهم، ثم يليه عمر فاروق الأمة، ثم يليه عثمان ذو النورين، ثم يليه علي رضي الله عنه. فمن فضل عليا على عثمان أدرى بالمهاجرين والأنصار، وهؤلاء الذين اتفقوا على تقديم عثمان على علي يوم أن اختاروه خليفة للمسلمين، هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين أمر الله سبحانه أمر النبي باتباع سنتهم، قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي عند الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هنا قد يرد إشكال، طيب عليكم بسنتي، سنة النبي معصومة، طيب وسنة الخلفاء الراشدين، أليس الرجل من الخلفاء قد يصوب ويخطئ؟ بلى، فكيف أمرنا باتباعهم ونحن لن نقلد في الدين إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبو بكر قد يصوب ويخطئ، وعمر قد يصوب ويخطئ، وعثمان قد يصوب ويخطئ، وعلي قد يصوب ويخطئ. نعم أي نعم، نقول المراد هنا السنة وليس القول الذي يتعلق بحكم قد يصوب فيه وقد يخطئ، إنما المراد بالسنة يعني الطريقة المنهج، وهؤلاء معصومون أن يكون منهجهم خلاف منهج رسول الله، وأن تكون طريقتهم خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أفراد المسائل قد يصوب الواحد منهم وقد يخطئ، أبو بكر رضي الله عنه راجعته الأمة في قتل المرتدين، عمر رضي الله عنه راجعته الأمة عند البخاري لما أراد أن ينفق مال الكعبة أو كنز الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل، يعني لن تفعل ذلك عمر. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحبه، يعني النبي وأبو بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. وأما بعد الخلفاء الراشدين فتفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور. طبعا ولاة الخلفاء الراشدون جمع لهم إيه؟ الأمراء والعلماء، اجتمع لهم الأمراء، الأمراء والعلماء، فهم كانوا أمراء وهم العلماء، هم رجعية الأمة في الأمرين، الأمر السياسي والأمر الديني، الأمر الدنيوي والأمر الديني. وأما بعد الخلفاء الراشدين فتفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور، ما بين أمراء وعلماء وملوك ومشايخ ونحوهم، فأقربهم عند الله أتقاهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان أفضل الأمراء من بعدهم معاوية رضي الله عنه، فهو أفضل ملوك الإسلام، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز. ولهذا لما سئل السلف عن ذلك، كثير من السلف لما سئل هل أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، قال: لا يعدل بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معاوية أصحابه ما يعدل به بأحد، وأولاهم بالله ورسوله، أشدهم اتباع لكتاب الله وسنة رسوله. أما من بعد الخلفاء الراشدين فمن أفضلهم؟ أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاهم. فأفضل العلماء أتقاهم، وأفضل الأمراء أتقاهم، وأفضل الأزواج أتقاهم، وأفضل العمال أتقاهم، وأفضل كل فرد من أفراد المسلمين في أي أمر من الأمور أتقاهم. ولكل محل تنفذ فيه ولايته، وحق يجب فيه طاعته، وتصرف يجب فيه طاعته، كما تنفذ أمور الجهاد فيما يتولونه، من الجهاد في سبيل الله لمن خرج عن دين الله عز وجل، وتنفذ أمور قضاة الإسلام فيما شرع له من أمر معروف ونهي عن منكر، يعني ولاة الأمور تنفذ أمورهم في السياسة، جاهد اجمع مال اطلع روح تعالى سلم حرب نعاهد ما نعاهد، كل هذا سمعا وطاعة طالما أن الأمر ليس في معصية. وأهل العلم والقضاة تنفذ أمورهم في الأمر معروف عن المنكر والفتية والقضاء فيما شرع له من أمر معروف ونهي عن منكر الواقع على حدود الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغلب بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعاف الإيمان. وهذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. وتنفذ فتاوى العلماء فيما يخبرون به من الأحكام الشرعية ويأمرون به من طاعة الله ورسوله، وينفذ أمر مشايخ الدين فيما يدعون إليه من طريق الله ويرشدون العبادة إليه من دين الله عز وجل، وأحقهم بالاتباع سواء كان من ولاة الأمور السياسيين أو الذين تولون أمور الدنيا أو من العلماء، أحقهم بالاتباع من كان بالإيمان والقرآن أولى بالاطلاع. يا سلام، شوف العبارة الجميلة، أحقهم بالاتباع، أحق ولاة الأمور، أحق العلماء بالاتباع من كان بالإيمان والقرآن أولى بالاطلاع، أي كلما كان الإنسان أعلم وألفق بالقرآن وأضر به كان اتباعه إيه؟ أعظم، إذ لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق سواء من أمير أو من عالم. والويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين. يا سلام يا سلام، اسمع هذا الحكم عظيم. والويل والويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين. تتبع ولي الأمر الحاكم إذا خالف سنة المرسلين فتتبع على ذلك، يخالف العالم الأمر فتتبع على ذلك. ليه؟ لأن ده ولي أمر، لأن ده عالم كبير. الويل لمن اتبع الأكابر في مخالفة سنن المرسلين، بل الواجب مراجعة الأكابر. ما معظم الأكابر الكبير، أنا أرجع عمر بن الخطاب لو كنت أعيش معه، أرجع أبا بكر لو كنت أعيش معه، فكيف بمن دونهم؟ أرجع الأئمة الأربعة لو كنت أعيش معهم، فكيف بمن بعدهم؟ لكن أنا ابتلينا الآن للأسف الشديد بأناس قد يقلد الواحد الكبير، الكبير الذي لا يبلغ عشر معشار العشر من هؤلاء الأكابر، يقلده ولا يخرج عن مهما بانت له السنة، وكأن شيخه السنة، وكأن شيخه الدليل، كأن شيخه الحق، هو شيخه محكم والباقي متشابه، شيخه الخاص والباقي عام، شيخه المقيد والباقي مطلق، شيخه الناسخ والباقي منسوخ. وهذا لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع لأحد مهما كان مهما كان. والذي يتبع الأكابر في خلاف السنن هذا أضر بالأكابر، إذ لو كنت تحب الشيخ حقا لا تتبع على المعصية ولا تتبع على مخالفة السنة، لو تحب الشيخ حقا راجعه، إنما أنا أحب شيخا معينا يخالف السنة أحبه وأبقى أقول له أنت شيخ وأقدر رأسك وأنت على الحق وأنا معك وأعادي من عاداك، أنت تضره الآن، أنت تضره الآن لأنك ترى الخطأ فيه ومع ذلك تنصح له، أنت تضره الآن. لكن الواجب على الإنسان إذا بانت له السنة، ولهذا الشافعي نقل الإجماع على أن من استبانت له سنة لا يجوز أن يدعها لقول أحد، لقوله، وهذا التعصب المذموم المذموم، أن الإنسان يتعصب، هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، هذا إخواني هذا تبليغي هذا جهادي، كل هذه بلاوة تبتلي بها المسلمين. والله عز وجل لما أمرنا برد التنازع ما أمرنا برد التنازع إلى ولاة الأمور، أمرنا برد التنازع إلى الله والرسول. يعني انظروا إلى الآية، حال الطاعة قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، دليل على أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله والرسول. طيب، إذن هي داخلة في الطاعة بالمفهوم لا بالمنطوق، بالمفهوم يعني أن أطاع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بالمنطوق نقصد بذلك أنه لم يأتي الأمر أطيعه، إنما فهم الطاعة أيضا لكن المقيدة. فإن تنازعتم في شيء، ما قال بقى فرضوا الله والرسول وأولي الأمر، إنما فرضوا الله والرسول إن كنت تؤمن بالله والرسول. فقد يقول قال طيب إحنا ما نتنازع، لما إحنا نرجع إلى العلماء، والله قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف نجمع بين هذا وبين قصر الرجوع عند التنازع إلى الله والرسول فقط؟ هل معنى ذلك أننا لا أرجع إلى العالم؟ الجواب هترجع إلى العالم، ولكن إلى الله والرسول، لأن العالم لن يفتي إلا بما قال الله والرسول. فأنت لا ترجع إلى شخص العالم، وإنما ترجع إلى ما يحمله العالم وعليه. فإنك إذا رجعت العالم دلك على ماذا؟ على قال الله قال الرسول. إذا الفيصل في النزاع هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العالم يدلك فقط. وإلا لو قيل بالرجوع إلى أولي الأمر لرجعنا إلى الأشخاص. أنت عندك شخص وأنا عندي شخص، أنت على قول وأنا على قول، وأنت عندك عالم وأنا عندي عالم، غلط. لا، إنما الواجب اتباع ما قاله قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قولي العلماء إذا اختلفوا، لأن الحق واحد، إما أن يكون الحق مع هذا العالم وإما أن يكون الحق مع هذا العالم. فهذه عبارة مع ما أمتعها، والويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين. سبحان من عطش الإسلام. شيخ الإسلام تكلم في رسالة تكون رسالة مختصرة، ولكن سبحان الله صاحب المعاني كبيرة. طبعا هذه معاني الكليات. قد يقول القائل ما الكلام اللي احنا نتكلمه هذا ليس في خلاف، يعني اي خلاف يا هذا؟ نقول بل هو قمة الخلاف. قمة الخلاف العملي، قمة الخلاف المنهجي. هل فعلا الفرق ترجع الى قال الله قال الرسول قال الفلسفة؟ انما ده يرجع الى العقل زي المعتزلة ومن نحن عرام، وهذا يرجع الى الذوق كالصوفية ومنها، وهذا يرجع الى الامام المعصوم كالشيعة والروافض. من الذي يرجع الى قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ كما قال تعالى ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما مشيت ورا الشيخ فلان، يا ليتني ما مشيت ورا الجماعة الفلانية، يا ليتني ما مشيت ورا هذا، ليه صاحب هذا ضحك علي، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كان عندي القرآن والسنة لكن قلت لا نترك القرآن والسنة لأنه أنا مش ورا فلان، أنا مش ورا إلا، يا ليتني اتبعت الكتاب والسنة، وكان الشيطان الإنسان خذلا. طبعا هذا الندم ما ينفع في الآخرة. وقال تعالى يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد جعلهم الله صنفين، أهل سعادة وأهل شقاوة، وجعل السعداء صنفين سابقين ومقتصدين. فقال تعالى أصحاب اليمين وأصحاب اليمين، أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقابل. هذه الأمة ثلاثة أقسام. قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه الثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقتصد هو من يقوم بالواجبات ويترك المحرمات وليس له نوافل. أما السابق بالخيرات فهو الذي يزيد على ترك المحرمات والتزام الواجبات، الإتيان بالنوافل والتطوعات، حج، عمرة، قراءة قرآن، درس علم، نفقات، هذا سابق ما شاء الله بالخيرات. السابق بالخيرات ليس معجزة لو استقام الإنسان على ذلك. السابق بالخيرات هو من تجاوز حد الواجب من فعل الأمر واجتناب النهي، فصار يأتي المستحبات ويكمل. وهؤلاء جميعا، أما السابقون والمقتصدون فهؤلاء ناجون إن شاء الله، لكن بينهم من الأجر والفضل ما الله به عليم. وأما المقتصد وأما الظالم نفسه فهذا الذي قصر بترك الواجب، ترك بعض الواجبات او ارتكاب بعض المنهيات، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ان شاء عاقبه وان شاء عفى وإن شاء عفى عنه. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذا في الخلق جميعهم. طيب، نحن نعمل لأن نكون من إيه؟ من المقربين، أصحاب روح ورحان. أما الذين يقولون: يا عمي بس ندخل الجنة يا عم أي حاجة، لا، النبي علمنا أن نكون أصحاب علو همة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوا إيه؟ الفردوس الأعلى. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد ذكر الأصناف الثلاثة في الخلق في الإنسان والمتصفين، وجعل صنفي السعداء أربع درجات في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأفضل الخلق بعد النبيين الصديقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم أولياءه بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله سبحانه وتعالى أعلم. فكأن شيخ الإسلام يشير في هذه الرسالة إلى أن النسبة إنما تكون للطاعات وتكون للأسماء الشرعية وتكون للإسلام. هذه النسبة التي ينبغي أن تكون، وأن الإنسان ينشغل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وهو طاعته عن طريق الوساطة التي جعلها الله وساطة شرعية وهي الرسل والكتب. هذه رسالة مختصرة ضمن هذا المجموع المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا له ويكون يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.